الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وتوقفنا عند قول علامة عبد الرحمن بن حسن، قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن هذا هو حق الله عز وجل على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه ما دل عابده هما قطبان، وعليهما في كل عبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذه العبادة غاية الحب مع غاية الذل، ومدار العبادة على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي على هديه وسنته وما جاء به من الكتاب ومن السنة، وما سوى ذلك فلا يدخل في عبادة الله عز وجل. فإن عبادة الله سبحانه وتعالى تكون على وفق ما شرع، على ما جاء عن الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان خارج عن ذلك فلا تدخل هذه في العبادة. فالأعمال المحدثة لا تدخل في عبادة الله عز وجل، لأن الأعمال ما هي مقبولة، محدثة مردودة، فلا تدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن العبادة إذا ما أطلقت المراد بها العبادة المقبولة التي هي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فأمر مردود ولا يدخل في الحقيقة في عبادة الله عز وجل. فرقنا العبادة الحب والذل، غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، والعبادة دائرة مع هذين مع الحب والذل. فمحبة من غير ذل لا يصير العبد بذلك عبدا لله عز وجل، والذل من غير حب لا يدخل في مسمى العبادة، فلا بد من ذل ومن حب، ومدار ذلك على الوحي على الكتاب والسنة، فإنما خرج عنهما فلا يدخل في مسمى العبادة عند إطلاقها، أي في عبادة الله عز وجل، وإنما هي عبادة الهوى كما قال: لا بالهوى والنفس والشيطان، أي عبادة الهوى عبادة الشيطان، ما خرج عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي عبادة لله. ولهذا لا يستقيم أن يقال في حق اليهود والنصارى أنهم يعبدون الله عز وجل، العبادة لله عز وجل ما تكون إلا على وفق ما شرع، هم يعبدون أهواءهم ويعبدون الشيطان ولا يعبدون الله عز وجل، فلا تكون عبادة إلا على وفق شرع الله عز وجل. قال قوله: ولا يشركون به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا، وهذا معنى قول المصنف بأن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وهذا في المسائل التي تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. نذكر المسائل المستفادة مما سبق، ومن جملة المسائل أن العبادة هي التوحيد، قال لأن الخصومة فيه. قال وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غير سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا لم يصح سنده، وإن كان من حيث المعنى للمعاني الحسنة الصحيحة، فإن هذا في الواقع يدل على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكثير من الخلق عبدوا غير الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وكثير من الناس عبدوا غير الخالق سبحانه وتعالى. وأرزق ويشكر سواي، وهذا موجود في كثير من الناس يشكرون المخلوق على بعض النعم ولا يشكرون الله عز وجل، مع أن تلك النعمة في الحقيقة التي أوجدها الله عز وجل ومن بها هو الله سبحانه وتعالى. فربما يرزق العبد ببعض الرزق بواسطة بعض البشر، فيشكر ذاك الفقير المحتاج من أعطاه ذلك الرزق وذلك المال، ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يسر له ذلك. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر له ذلك لما وصل إليه شيء من ذلك. فالمنعم في الحقيقة هو الله عز وجل، والعباد إنما هم عبارة عن أسباب، والمتصرف فيهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تشكر غير المنعم عز وجل؟ وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة من شيخ الله عز وجل في موضعها فيما يتعلق بنسبة بإضافة النعمة إلى غير المنعم، وما يتعلق بالشكر غير المنعم في الحقيقة هو الله عز وجل. فإن هذا نوع من الشرك يخفى على كثير من الناس، يلتفتون إلى الأسباب ويثنون عليها ويتناسون خالق الأسباب وهو الله عز وجل، ويعرضون عن شكر الله عز وجل ويشكرون غيره. في ذلك نوع شرك خفي يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، وسيأتي بمشيئة الإيضاح في موضعه. خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، فالله عز وجل منعم على العباد النعم الكثيرة وهم يعصونه ويؤذون ربهم سبحانه وتعالى، فيجعلون له الولد ويجعلون له الصاحبة ويتنقصون ربهم سبحانه وتعالى، كما قال اليهود إن الله مغلولة غلت أيديهم ولعلهم ما قالوا، وقالوا إن الله فقير نحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب السعير. أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، عبارات حسنة جميلة، وإن كان لا يثبت هذا من خلال الإسناد. قال قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ يريد ابن حجر اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولم يقل حق العباد على الله أن لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، لم يدخل العبادة. لماذا؟ قال لأن نفي الإشراك يستدعي التوحيد والاقتضاء، فمن ترك الإشراك بالله عز وجل فلا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له، فإن ترك الشرك يقتضي التوحيد كما أن ترك التوحيد يقتضي الشرك، هكذا ترك الشرك يقتضي توحيد الله عز وجل. وقد يقال العبادة قد علمت من الفقرة السابقة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقد علمت الفقرة السابقة وحق العباد أن يعبد من لا يشرك به شيئا، أي من عبده ولم يشرك به شيئا، فإن العبادة قد علمت في الفقرة السابقة. قال اقتصر على في الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل من فهو مشرك. قال أو هو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. من توضأ صح صلاته أي من توضأ وجاء بسائر الشروط، وهكذا قوله أن لا يعدل من لا يشرك به شيئا أي وجاء بما سوى ذلك مما أمر الله به، وأصل ذلك هو توحيد الله عز وجل. قال أهو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته أي مع سائر الشروط انتهى، فإن ترك الشرك من غير عبادة الله من غير فعل الله عز وجل بالعبادة هذا لا ينفع، فلا بد من ترك الشرك من عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، على أن العبد لا بد له من عبادة، إن لم يعبد الله عز وجل فإنه يعبد الشيطان ويعبد هواه، لا بد له من عبادة، فإما أن يعبد الله عز وجل وإما أن يعبد هواه ويعبد الشيطان، فالذي ترك الشرك بالكلية لا بد أن يعبد الله، لأنه سوف يترك عبادة الهوى، سوف يترك عبادة الشيطان، سوف يترك عبادة الأوثان، ولن يكون ذلك إلا إذا أفرد الله عز وجل بالعبادة. قال قول أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس قال في استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى أي في مسائله. ففي هذا استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذا عمل صالح، هذا السرور في قلب المسلمين عمل صالح، كما أن أذية المسلم بالقول أو بالفعل عمل سيء، هكذا إدخال السرور في قلب المسلمين من الأعمال الصالحة. فالبشارة بالخير عمل صالح يؤجر عليه الإنسان، لأنه أدخل السرور في قلب أخيه المسلم، ولا سيما إذا كان إدخال السرور فيما يتعلق بأمر الآخرة، فيما يتعلق بطاعة الله عز وجل وعبادة الله، فيما يتعلق بدين الله، فإن السرور بفضل الله وبرحمته هو السرور الممدوح، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال قول لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال، وفي رواية فأخبر بي معاذ عند موتي تأثما أي تحرجا من الإثم، قال لا تبشرون فيتكلوا، يتكلوا على ترك الشرك وليتنافس في الأعمال الصالحة، مع أن الجنة درجات عالية، والله عز وجل أراد للعباد التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأراد الله عز وجل للعباد المسارعة والمسابقة حتى ينالوا الدرجات العلى في الجنة، فإن الجنة درجات عالية. فربما يسمع بعض الناس مثل هذه البشارة فيترك كثيرا من العمل والمسارعة للخيرات اتكالا على ترك الشرك، على توحيد الله عز وجل وترك الشرك، ولا يسارع في مرضات الله عز وجل حتى ينال الدرجات العالية. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة فقال: لا تبشروا فيتكلوا، قال: أن يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، خشى أن يموت وقد ترك شيئا من العلم كتمه وما أخبر به. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتما إلا عن جاهل يحمله جهل على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة، ولو أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجد كتمانها عنهم. والمعنى الناس يتفاوتون، هناك من يسمع مثل هذا الحديث فيفهم هذا الحديث فهما خاطئا فيتكل على التوحيد ويترك المسارعة، وهناك منهم أصحاب علم وفهم للأمور، فإذا سمعوا مثل هذه الأحاديث ازدادوا طاعة وازدادوا شكر لله عز وجل ومسارعة لمرضات الله. فهؤلاء لا مفسدة في إخبارهم بمثل هذا الحديث. اي نعم، هو يعني الله ما فهم من هذا ترك ذلك مطلقا، لعله نعم فهم من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن لا يسمع مثل هذا الحديث جميع الناس، بحيث أنه يصل إلى من لا يدرك الحديث حق إدراكه، فلعله أخبر بهذا الحديث من يضع في موضعه، من يضع في موضعه حتى لا يموت وعنده شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تقى إلى غيره. والله تعالى أعلم. قالوا في الباب من الفوائد غير ما تقدم، قال: الحث على إخلاص العباد لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك، أي العبادة لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة. هذا كلام صحيح، أنه مع الشرك لا تسمى عبادة، أي عبادة لله عز وجل، هي عبادة الشيطان، كما قال الله عز وجل: أن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهي عبادة للشيطان وعبادة للهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما عبادة لله عز وجل فلا، مع الشرك لا تسمى عبادة لله عز وجل. وهكذا كما عرفنا، إذا لم تكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تدخل في عبادة الله. وهذا كما قلنا في شأن اليهود النصارى، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه استنكر على من يقول أنهم يعبدون الله، وهذا كلام حق، لا يقال أنهم يعبدون الله اليهود والنصارى، وإن زعموا أنهم يعبدون الله عز وجل فما يكفي هذا الزعم، لا تكون عبادة إلا على وفق، إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. والله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له وعلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والتنبيه على عظم حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قال: قول أخرجاه، أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم تزبى الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ، والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي والمديني وطبقتهم. وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفردي الراوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 وبعد سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج بن مسلم بن الحسين القشيري السابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل وابن معين وابن خيثمة وابن شيبة وطبقتهم. وروى عنه الترمذي وإبراهيم محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومن سنة 61 و200 من سابور رحمهم الله تعالى. قال فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، والحكمة هي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. قال الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، هذه العبادة، العبادة هي التوحيد. فإذا وقع العبد في الشرك فما جاء به من الشرك لا يدخل في مسمى العبادة، فإن العبادة كما عرفنا مدارها على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمدارها على الوحي. فإذا لم تكن العبادة على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لم تكن على التوحيد فليست بعبادة لله عز وجل. فالعبادة والتوحيد شيء واحد، فالعبادة المقبولة هي التوحيد، فلا فرق بينهما. وجميع العبادات التي أمر الله عز وجل بها لا تكون عبادة إلا للتوحيد، فإن من صلى رياء ودخل في صلاته لله وللناس هل يعتبر أنه صلى لله عز وجل؟ هل تعتبر عبادة لله عز وجل؟ لا تعتبر عبادة لله عز وجل، لأن الله لا يقبلها. وكيف تكون عبادة والله عز وجل لا يقبلها؟ فليست بعبادة. وهكذا نقول في سائر الأعمال، إذا لم يكن فيها توحيد لله عز وجل فلا تدخل في اسم العبادة، فالعبادة هي التوحيد، ولا تكون العبادة إلا بالتوحيد. قال الثالثة أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففي معنى قول معنى قول لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله فلا يقال أنه عابد لله. المشرك لا يقال أنه عابد لله عز وجل، وإن كان يدعي ذلك أنه يعبد الله ويعبد غير الله، في الحقيقة أنه غير عابد لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة مع الشرك. قال بمعنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون لهم عبادات يعبدون بها الله عز وجل أو لا، لهم عبادات يعبدون بها الله عز وجل ويعبدون أوثانهم، فالله عز وجل نفى هذه العبادة منهم لأنها على غير التوحيد، فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب هم يعبدون لكن عبادتهم على الشرك لم تكن عبادة، فلهذا استحق نبيها فنهيت ولا أنتم عابدون ما أعبد، فانتفت عبادتهم لأن عبادتهم مع الشرك، وعبادة النبي عليه الصلاة والسلام مع التوحيد، والعبادة المقبولة هي ما كانت على التوحيد، فلهذا كانوا في الحقيقة أنهم لم يعبدوا الله وإنما عبدوا الهوى وعبدوا الشيطان، وإن زعموا أنهم يعبدون الله فالحقيقة أنهم لا يعبدون الله. ولهذا أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنهم لا يعبدون ما يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد وعبادة هؤلاء على الشرك. فلهذا قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله، الذي لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، ولهذا الله عز وجل نفى عنهم العبادة، جعلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل المشركين غير عابدين له سبحانه وتعالى لأنهم على غير التوحيد، فلا تكون عبادة إلا مع توحيد الله عز وجل. قال الرابع: الحكمة في إرسال الرسل. والحكمة في ذلك هو الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الخامس: أن الرسالة عمت كل أمة. في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فجميع الأمم أرسل الله عز وجل فيهم الرسل. قال السادس: أن دين الأنبياء واحد. وهذا أيضا في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الأنبياء على هذا، دعوا الناس إلى عبادة الله وترك الإشراك به، فدل ذلك على أن دين الأنبياء واحد. قال السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففي معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الآية فيها في زيادة صح؟ تكرار. طيب: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فلا يحصل تحصل العبادة إلا بترك الشرك. إذا وجد الشرك فالعبادة تنتهي، العبادة تنتهي، فلا تكون عبادة إلا عز وجل مع وجود الشرك. فإذا وجد الشرك فلا يصير الشخص عبدا لله مع وجود الشرك، بل ما يقوم به من العبادات ليس بالله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا. فإذا لم يكفر العبد بالطاغوت ولم يترك الشرك، فإن ما يقوم به من العمل لا يكون عبادة لله عز وجل. قال المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففي معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد. الثامن: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، كل ما عبد من دون الله داخل في مسمى الطاغوت، كما سبق أنه مشتق من الطغيان وتجاوز الحد. وسبق كلام العلامة ابن القيم في معنى الطاغوت: وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما عبد من دون الله داخل في مسمى الطاغوت، على تفصيل سبق ذكره فيما مضى في حق من لم يرضى بتلك العبادة كالملائكة والرسل، سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال التاسع: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفي عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك، وهي آيات عظيمات فيها عشر مسائل وصايا عظيمة، وأصل تلك الوصايا النهي عن الشرك بالله عز وجل، وهي أولى الوصايا، فدل ذلك على أهمية هذا الأمر وما يتعلق بتوحيد الله وترك الإشراك به. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلك الآيات العظيمات افتتحت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك، وهي وصايا كثيرة. قال: وفيها 18 مسألة، فتحت بالنهي عن الشرك، افتتحت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وهو الإشراك بالله عز وجل. فابتدأه الله عز وجل بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدثورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. تلك الآية من الحكمة، وهذه تدل على عظم شأنها، وهي آيات عظيمات مباركات في سورة الإسراء. قال الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ابتدأ الله عز وجل بأصل الحقوق، وأعظم الحقوق وهو عبادة الله وحده لا شريك له، حق التوحيد. ثم لك الله عز وجل سائر الحقوق، ما يتعلق بحقوق الأقرباء وحقوق اليتامى وحقوق المساكين وأبناء السبيل إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكر الله عز وجل في آية سورة النساء. لكن ابتدأ الله عز وجل بأعظم الحقوق بحقه وهو التوحيد، وذلك أن سائر الحقوق مبنية على حق الله عز وجل، فمن لم يقم بحق الله عز وجل فلا ينفع القيام بأي حق من الحقوق. وش يستفيد الإنسان من إطعام الفقراء والمساكين وهو مشرك بالله، ومن صلة الأرحام وهو مشرك بالله، ومن إطعام أبناء السبيل وهو مشرك بالله عز وجل؟ ما ينفعه الإحسان إلى الخلق وقد أساء إلى الخالق سبحانه وتعالى، ما ينفعه. كبعض جهال الناس، ربما يجد بعض الناس يقوم بشيء من الإحسان ويكون ذلك الشخص من الكفار من اليهود ومن النصارى ويثني عليهم خيرا وأنهم يفعلون الخير ويطعمون الفقراء والمساكين ويغيثون الناس ويفعلون ما لا يفعل المسلمون، كل هذا من الشيطان. فإن هؤلاء أساءوا في عبادة الله عز وجل وأساءوا إلى الله عز وجل، فما تنفعوا تلك الأعمال. وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. فالكافر مهما أنفق ومهما تصدق فإن ذلك لا ينفعه إذا لم يأتي بأصل الحقوق وحق الله عز وجل. مع أن الكفار إن بذلوا شيئا من أموالهم للمسلمين إنما هو من باب الكيد والمكر، ما غرضه الإحسان إلى المسلمين. وكيف يحسن إلى المسلمين وهم الذين قتلوهم وهم الذين أثاروا الفتن في أوساطهم، وإذا تمكنوا من بلد من بلدان المسلمين فعلوا الأمور المنكرة، وكل شر في بلاد المسلمين وكل فتنة توقد من جهتهم، من جهة اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء هم اليهود والنصارى. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عنهم في نفقاتهم وفي السبب في إنفاقهم أنهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا الذي يريدون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ينفقون ليصدوا، وإن تظاهروا بالخير والإحسان فهم من الكذب، وإلا يريدون الكيد بالإسلام والمسلمين. ومن جملة ذلك أنهم يريدون من جهال الناس أن يثنوا عليهم خيرا وأن تدخل محبة اليهود والنصارى في قلوبهم بسبب شيء من أطماع الدنيا، وهذا الشيء يريدونه، أن يتظاهر الناس ويظهر الناس المحبة لهم وأنهم يفعلون الخير ويفعلون كذا وكذا ويثنونهم ويفضلونهم على المسلمين بسبب شيء من حطام الدنيا، ولا ينظر بعد ذلك المسلم إلى ما عند الكفار من الكيد العظيم للإسلام والمسلمين وما يفعلون من أمور المنكرة في البلاد التي سيطروا عليهم بلدان المسلمين. وكيف يثيرون الفتن في أوساط المسلمين، وقبل ذلك ما هم عليه من الإشراك بالله والكفر بالله وسب رب العالمين سبحانه وتعالى بأنواع السب والعياذ بالله، وما هم فيه من الانحلال الخلقي، وما هم عليه من المنكرات والفواحش وقطيعة الأرحام وعيشة بهيمية بل أشد من عيش البهائم، فلا ينظرون بعد ذلك إلى مثل هذه الأشياء، وكل هذا من الجهل والعياذ بالله بسبب شيء من الدنيا. يصير العبد يثني على الكفار الثناء الكبير كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نقبل هذا الموضع والحمد لله رب العالمين.